إذن كان كلامنا في الأمر الثالث. المقام الأول كان يتحدث عن أقسام القطع، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأقسام وصيرها 5 أقسام انتقل إلى المهم في البحث، وهو المقام الثاني. المقام الثاني يقع الكلام فيه عن قيام غير القطع مقام القطع. وقبل الانتقال إلى هذا المقام الثاني، قبل الانتقال إليه، لدي تعليق على ما مر في الدرس الماضي. أولا، المصنف رحمه الله في الدرس الماضي في المقام الأول عندما قسم القطع إلى أقسامه، في البداية قسم القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي، هذا واحد. ثم ذكر تقسيما آخر، تارة يؤخذ في القطع الموضوعي أنا، تارة يؤخذ القطع تمام الموضوع، يعني سواء كان مصيبا أو مخطئا، وأخرى يؤخذ القطع جزء الموضوع، يعني إذا كان مصيبا وثابتا في الواقع. هذا تقسيم. تقسيم ثالث للقطع الموضوعي أيضا، وهو تارة يؤخذ الموضوع، تارة يؤخذ القطع في الموضوع بما هو صفة نفسانية، وتارة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق، بما هو طريق كاشف عن الواقع. أنا كلامي في هذا الثالث، هذا التقسيم الثالث. القطع الموضوعي الذي يقسم إلى هذين القسمين، كيف يقسم إليهما؟ كيف ينقسم إليهما؟ ولماذا المولى تارة يأخذ القطع الموضوعي بما هو صفة نفسانية، وأخرى يأخذه بما هو كاشف عن الواقع وطريق إليه؟ على أي أساس؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه لأجل ذلك ذكر أن القطع صفة نفسانية من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، صفة حقيقية ذات إضافة. فإذا كان لذلك هو عبر قال: وذلك لأن القطع، ليش ينقسم إلى هذين القسمين، وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه، وطورا آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو صفة خاصة للمقطوع به. لماذا ينقسم إلى هذين القسمين؟ تعليله: وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. إذن القطع صفة حقيقية ذات إضافة. صفة حقيقية يعني ليس صفة اعتبارية ولا انتزاعية. انتزاعية مثل الأبوة والبنوة، الفوقية التحتية، صفات انتزاعية. صفة اعتبارية يعني أصلا لا واقع لها، وإنما واقعها اعتبار المعتبر مثل الملكية والزوجية. القطع ليس كذلك، القطع من الصفات الحقيقية، غاية الأمر وجودها في النفس، قائمة في النفس، ليس وجودها في الخارج كالأعراض الخارجية. هو صفة نفسانية قائمة في النفس، ونحن نجد آثارها ليس إلا. فإذا كما أن الشجاعة والكرم والقدرة من الصفات الحقيقية، كذلك القطع من الصفات الحقيقية. غاية الأمر ليس هو كالشجاعة والكرم، فإن الشجاعة والكرم لا تتقوم بوجود متعلق مضاف إليه. الإنسان شجاع وإن لم يكن هناك فعل تظهر فيه الشجاعة. الآن هو شجاع، اكتسب صفة الشجاعة وانتهى الأمر. القطع ليس كذلك، العلم ليس كذلك، العلم القطع كالقدرة، لا بد من وجود متعلق لهما. الإنسان لا يكون عالما قاطعا إلا إذا كان هناك ما يقطع به، إلا إذا كان هناك ما يعلم به، حينئذ يكون عالم. ولذلك إن لم يوجد شيء يعلم به لن يكون عالما ولن تحصل عنده هذه الصفة. تماما كالقدرة، لابد أكو شيء أنا قادر عليه لكي أكون قادر، وإلا لن أوصف بالقادر ولن تتحقق فيه صفة القادر. هذا أعتقد هذا وضحته فيما تقدم. أنا ردت أوضح هذا التعليل، ولد ما هو دوره في المقام، ما هو دوره في المقام. سأرجع وأقول هذا، وذلك لأن القطع هذا تعليل للتقسيم، تقسيم القطع الموضوعي إلى صفتي وإلى طريقي. لأنه في القطع الموضوعي إذا أخذت الصفتية أخذ القطع بما هو قاطع، يعني لاحظنا هذه الصفة الحقيقية بما هي صفة حقيقية، هذه الصفة الموجودة في النفس. فالمولى إذن أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة، هذا القطع الموضوع الصفة. وأما إذا أخذه بما هو كاشف، هذا يعني أنه لاحظ المضاف إليه المتعلق بما هو كاشف عن متعلقه وطريق إلى متعلقه، أخذه بهذا اللحاظ في موضوع الحكم المعين. فلأنه صفة حقيقية ذات إضافة يمكن أن يؤخذ بأحد هذين النحوين، صفتيته تؤخذ وكاشفيته عن متعلقه تؤخذ، ولذلك ينقسم. بعد ذلك قال ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره. العلم نور لنفسه لأنه قائم بنفسه، لا يحتاج لكي يرى النور إلى نور آخر، لا يحتاج إلى نور آخر أبدا، هو يتكفل بأن يري نفسه، هو مرئي بنفسه، هو واضح بنفسه، واضح بنفسه. فهذا النور لأجل هذه الصفة فيه هو قائم، قائم صفة حقيقية. النور وجود حقيقي، هو الرائي يرى نوره بنوره، لا يحتاج إلى نور آخر. ونورا لغيره، هذا بلحاظ المتعلق. نور لنفسه، نور بنفسه، هذا بلحاظ الذات. ونور لغيره، هذا بلحاظ المضاف إليه والمتعلق، فهو بنفسه شيء وبلحاظ غيره هو طريق، طريق إليه. العلم نور لنفسه ونور لغيره. فإذا أخذ العلم بلحاظ نفسه موضوعا لحكم آخر، هذا قطع طريقي وعلم طريقي، عفوا علم موضوعي، ماذا قلت بنفسه، هذا علم موضوعي صفتي بما هو نور، بما هو نور. أما إذا أخذ ولوحظ العلم الذي هو نور لغيره، هذه الجنبة الثانية، حينئذ يلحظ المضاف إليه والمتعلق، هذا قطع موضوعي طريقي. هذا بلحاظ هذه الجملة. ولذا والشيخ الإصفهاني رحمه الله يضع قلمه هنا ويقول أصلا أن المصنف عندما جاء بهذه الجملة هنا لا معنى له، صنج هذه الجملة لا تشكل تعليلا للجملة السابقة. وإذا كان العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، كيف نعلل هذه الفقرة، هذه الجملة، هذا المعنى، هذا المطلب؟ لا معنى لأن نعلله بقولنا ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، هذا لا يثبت أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. أن يكون العلم بنفسه نور لنفسه وهو نور لغيره، هذا لا يصلح تعليلا مثبتا للمطلب السابق، لا يصلح كذلك. وهناك تفصيل من السيد الشهيد رحمه الله في دورته الأولى لهذه عبارة يحتمل فيها احتمالين، لا داعي إلى التفصيل أكثر من ذلك. جيد. بعد ذلك يقول: لما كان القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة صح أن يؤخذ فيه، يعني في موضوع حكم آخر، مر بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة، راح أقفز، كما صح أن يؤخذ في موضوع الحكم الآخر بما هو كاشف عن متعلقه، وحاكٍ عنه. خلي أرجع، لاحظوا الصفة، القطع الموضوع الصفة، أريد أرجع لهاي العبارة اللي قفزتها، اللي هي بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معه. هذا أنا فسرت بتفسير، أي أتراجع عن التفسير اللي ذكرته في الدرس الماضي. القطع الموضوع الصفة اللي هو هذا صح أن يؤخذ فيه في موضوع حكم آخر بما هو صفة خاصة، يعني إيش؟ يعني وحالة مخصوصة. كيف يكون القطع الموضوعي صفتيا؟ كيف؟ المصنف يقول: لذلك طريقان وآليتان. إذا أراد المشرع المقنن أن يأخذ القطع في موضوع حكم آخر لديه آليتان وطريقان. الآلية الأولى بأن يلغي جهة الكشف في القطع، لاحظتم؟ أي آلية. فإذا ألغى جهة الكشف في القطع إذن أخذ القطع بما هو صفة نفسانية، أخذ القطع بما هو حالة خاصة وصفة مخصوصة، ذلك الجزم الموجود في النفس أخذه، تلك الصفة الموجودة في مقابل الظن والاحتمال، ألغى جهة الكشف. هذا الاحتمال الأول، الطريق الأول، الآلية الأولى للقطع الصفة. الآلية الثانية أن لا يلغي جهة الكشف وإنما يبقي عليها، فجهة الكشف حاضرة عندما أخذ القطع في موضوع الحكم الآخر، عندما أخذ القطع بوجوب الجمعة موضوع لوجوب التصدق، إذن جهة كشف القطع عن وجوب الجمعة حاضرة عندما أخذها، عندما أخذه موضوعا في وجوب التصدق، جهة الكشف حاضرة، لكن أضاف إلى ذلك خصوصية أخرى عندما أخذ القطع موضوعاً لوجوب التصدق بالإضافة إلى الكشف الموجود في هذا القطع عن وجوب الجمعة، أخذ خصوصية أخرى. ما هي هذه الخصوصية؟ هذه الخصوصية هي حالة الجزم وعدم التردد، حالة الاستقرار، هكذا أقول، حالة الاستقرار. شوف، الإنسان الذي يظن بشيء معين نفسه لا تستقر، يعني هناك احتمال، ولذلك إذا كان ذاك الشيء المعين مهم بالنسبة له، مثلا والعياذ بالله، أعطانا جميعا المولى عز وجل الصحة والعافية، لو إنسان اضطر إلى إجراء عملية جراحية وهي خطيرة، حينئذ هل درجة احتمال نجاح العملية الجراحية درجة 100% أو 80%؟ 80% هذا ظن، هذا ظن معتد به. إذا كانت درجة التداخل الجراحي 100% سوف يحصل، لو أخبره الطبيب جازما، لجنة طبية جازمة أن عمليتك الجراحية ناجحة 100%، هذا القطع سوف يكون موفرا حالة الاستقرار بالنسبة للإنسان. إذا حصل عند قطع سوف يتوفر على الاستقرار النفسي والإطمئنان، حالة الاستقرار والسكينة والإطمئنان. أما لو قال له 80% وهو يثق بالطبيب ثقة كاملة، فصار عند 80% سوف تنجح عمليته الجراحية، لا يوجد لديه استقرار نفسي، إنما هذا الاحتمال الضعيف له وجود في قلبي، سوف لن يحصل له الاستقرار كالحالة الأولى. هذا تمثيل لوجود الاستقرار. القطع حالة جزم توفر الاستقرار والطمأنينة لا احتمال آخر، بينما الظن ليس كذلك. لذلك الشارع عندما أخذ القطع موضوعا بما هو صفة لاحظ جهة الكشف زائدا حالة الاستقرار التي يوفرها هذا الكشف. والكشف الذي يوفر حالة الاستقرار ليس إلا القطع، ليس إلا تلك الصفة التي تقع في مقابل الظن والاحتمال. إذن هناك طريقان يمكن للمقنن أن يسلكهما ليجعل الموضوع القطع صفة. أخذ القطع، أي قطع بما هو صفة نفسانية، أخذه في موضوع وجوب التصدق في موضوع الحكم الآخر. كيف؟ أحد طريقين، إما يلغي جهة الكشف، وإما يلحظ هذه الجهة زائدا لكن يلحظ معها خصوصية أخرى، يأخذ معها خصوصية أخرى اللي هي الخصوصية الأخرى التي هي حالة صفة خصوصية الاستقرار والاطمئنان. فيؤخذ الموضوع، فيؤخذ القطع الصفتي موضوعا في للحكم الآخر، للحكم الآخر. أنا بينت الخصوصية التي يأخذها المقنن، بينت بأنها الواقع، هذا يجعل العبارة خارج عن المطلب تماما، ولذلك هي مطلب صغير غريب. أما بهذا البيان اللي بينت اليوم، العبارة تامة لا يوجد فيها أي استغراب. ولكن الطريق الأول صحيح لو مو صحيح، صحيح لو مو صحيح، يرد عليه أنه إلغاء جهة الكشف في القطع ماذا يعني؟ يعني فقط لاحظ القطع بما هو صفة نفسانية حاصلة في النفس، هذه صفة نفسانية حاصلة في النفس، لم يلحظ كاشفيته أبدا، لم يلحظ كاشفيته. أولا كيف يعقل أن يلحظ القطع من دون كاشفية؟ فإن هذا معناه أنه لم يلحظ القطع. اثنين، لو سلمنا يمكن ذلك، إذن الشجاعة تقوم مقام القطع. ليش؟ لأن الشجاعة أيضا صفة نفسانية، عندما ألغينا جهة الكشف الشجاعة هم صفة نفسانية، ستقوم كل صفة نفسانية مقام القطع اللي هو صفة نفسانية. يعني لوحظت صفة، لوحظ كونه صفة نفسانية، هذه كونه صفة نفسانية يحق يشكل موضوع الحكم الآخر، وهذا لا يمكن الالتزام. طب هذا بالنسبة إلى هاي العبارة، لاحظوا قال صح أن يؤخذ فيه، لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة صح أن يؤخذ فيه في موضوع الحكم الآخر، يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة. كيف؟ لنا لذلك آليتان، طريقتان، أولا بإلغاء جهة الكشف فيكون صفة خاصة، ثانيا أو لا ما نلغي جهة الكشف نحافظ عليها، أو اعتبار أو باعتبار خصوصية أخرى فيه في الموضوع معها، مع جهة الكشف، مع جهة الكشف. كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه، فتكون أقسام الموضوع أربعة مضافا إلى الطريق الماجد. أما المقام الثاني، قيام غير القطع مقام القطع، قيام غير القطع مقام القطع، يقع البحث فيه تارة في الأمارة وأخرى في الأصول العملية. يعني لدينا سؤالان نريد أن نجيب عنهما، هل تقوم الأمارة مقام القطع أو لا؟ ثانيا السؤال الثاني، هل يقوم الأصل العملي مقام القطع أو لا؟ أما المطلب الأول قيام الأمارة مقام القطع، فهنا توجد ثلاثة نقاط. أولا، قيام الأمارة مقام القطع الطريق المحض. ثانيا، قيام الأمارة مقام القطع الموضوع الصفة. ثالثا، قيام الأمارة مقام القطع الموضوع الطريق. إذن ثلاث أبحاث، ثلاث نقاط. البحث الأول والثاني في الدرس الماضي احنا أخذناهن بس ما طبقناهن، خلاصتهما هل تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي المحض؟ الدليل ماذا قال؟ الدليل قال الخمر حرام. أنا ما قطعت بحرمة الخمر، ما قطعت بحرمته، وإنما أكثر ما جاءني خبر ثقة قال بحرمة الخمر مثلا. هذا مثلا حرمة شرب العصير العنبي، ما قطعت بالحرمة حتى نقول أن هذا القطع منجس، وإنما قام خبر ثقة على حرمة شربه. هل أن هذا الخبر خبر الثقة يقوم مقام القطع الطريقي، يعني ينجز، يعني يؤدي هذا الدور التنجيز والتعذير أيضا، أو لا يؤدي هذا الدور؟ هذا سؤالنا، علما أن محل كلامنا عندما نسأل هذا السؤال، يعني نريد أن نحصل على الجواب من أين، من وين نريد الجواب؟ من دليل حجية الأمارة فقط وفقط، يعني لا نبحث في الأدلة الخاصة. قد إنسان يذهب إلى أمارة من الأمارات ويجد فيها رواية، آية تدل، سيرة، إجماع يدل على أنها تقوم مقام القطع الفلاني، لا إشكال في ذلك، الدليل أينما كان فهو متبع، وذاك شأن لا نريد أن ندخل فيه، لا نريد أن ندخل فيه، ذاك شأن خاص، إن يبحث في الفروع، يبحث في الفقه، لا يبحث هنا في الأصول أو في داخل الأمارة نفسها. كل أمارة من الأمارات قد نبحث فيها في عينها أنها عد أكو دليل خاص من الأدلة يقوم يدل على كذا. لا، إحنا نريد دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة الذي جعل هذه الأمارة منجزة معذرة. هل يدل على قيامها مقام القطع الطريقي المحض أو لا؟ الجواب واضح، الجواب بلا تردد هو نعم. نعم نعم، لأن معنى إثبات الحجية للأمارة معناه أن هذه الأمارة تقوم بالدور الذي كان يقوم به القطع الطريق المحض، اللي هو التنجيز والتعذير. القطع أحبتي فيه أربعة خصوصيات. الخصوصية الأولى تلك الصفة الخاصة، كونه صفة خاصة تطرد التردد وباعث على الاستقرار. بعد ذلك يوجد فيه صفة الكاشفية، خصوصية الكشف والطريقية. بعد ذلك توجد فيه صفة أو خصوصية التنجيز والتعذير، خصوصية التنجيز والتعذير. ثم بعد ذلك يوجد فيه صفة الجري العدل، فإذا كان هناك قطع لابد أن يسلك يجري يعمل على وفقه القاطع. هذه أربعة خصوصيات في القاطع، أربعة خصوصيات في القاطع. حينئذ عندما جاء نحن في القطع الطريقي نتحدث عن الخصوصية الثالثة، هو منجز ومعذر، هو منجز ومعذر، وعليه عندما يأتي الدليل الذي قد جعل هذه الأمارة حجة، يعني أعطاها التنجيز والتعديل، خلاص جيد. الدور الذي كان ثابتا للقاطع في الرتبة الثالثة، هذا الدور ثابت أيضا، ثابت للأمارة. غاية الأمر التنجيز والتعديل في باب القاطع لم يحكم به الشارع، وإنما يستكشفه العقل، العقل هو الذي يدرك ذلك. بينما المنجزية والمعذرية في باب الأمارة ثابتة بحكم الشارع، مجعولة، مجعولة لمن؟ مجعولة للأمارة. الحجية مجعولة للأمارة، لا شك في ذلك. هذا واحد. اثنين، القطع الموضوعي الصفة. القطع الموضوعي هل تقوم الأمارة مقامه؟ الجواب كلا، لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفة، لأن الشارع عندما أخذ القطع بوجوب الجمعة في موضوع وجوب التصدق، أخذه بما هو صفة نفسانية خاصة حقيقية في مقابل أنحاء الكشف الأخرى، ظن واحتمال، في مقابل الشجاعة والكرم وما شابه ذلك، في مقابل القدرة، في مقابل كل تلك الصفات النفسانية، أخذ القطع بما هو صفة نفسانية، أخذه بما هو كشف مورث للاستقرار والجزم النفسي، جعله موضوعا لوجوب التصدق. كيف لك أن تأتي وتثبت مكانه صفة أخرى؟ كيف؟ لا يحق لك ذلك. هذا من باب أنك تتدخل في تشريع الشارع لتجعل موضوعا مكان موضوع، لا يحق لك، لا يحق لك ذلك. كسائر الموضوعات الأخرى، كما لا يحق لك أن تتدخل في سائر الموضوعات الأخرى، هنا لا يحق لنا أن نتدخل في سائر الموضوعات. إذن دليل الأمارة، دليل حجية الأمارة عاجز. دليل حجية الأمارة يقول الأمارة منجزة معذرة، يعني يرتب يا أثر، الأثر الثالث أو قل الخصوصية الثالثة في القطع، يرتب الأدنى. كيف إذن أمكنك أن تقفز للمرتبة الأولى والخصوصية الأولى في القطع، صفتية القطع الجزمية وعدم التردد الموجود في القطع؟ كيف؟ لا يحق لك، لا يحق لك ذلك. هذا هو الثالث، هذا هو القسم الثاني، النقطة الثانية. النقطة الثالثة، البحث الثالث، هل تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي أو لا؟ خلي أطبق هذا المقدار حتى نأخذ ذاك المتبقى. قال: ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة مقام هذا القسم، مقام هذا القسم، يا قسم، هذا الأخير اللي قال مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا
مقام الأخير.
إليك أما إليك في ضعفنا لا تزكيه من اللحاظ لابد أن يكون استقلاليا، يحتاج إلى لحاظ استقلالي، يعني يلحظ الأمارة بما هي أمارة خبر الثقة بما هو خبر ثقة، هكذا، ويلحظ القطع بما هو قطع، فينزل هذه الأمارة بما هي أمارة منزلة القطع بما هو قطع، هكذا. فإذا اللحاظ في باب تنزيلها منزلة الطريقي المحض آلي، واللحاظ في باب تنزيلها يعني الأمارة منزلة الموضوع الطريقي استقلالي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مقدمة الثالثة، ولا يجتمع اللحاظين معا في لحاظ واحد. يقدر أي الملاحظ، هذه مو عجز في قدرته، وإنما عجز، وإنما المشكلة في الموضوع، مشكلة في الموضوع. لا يمكن للمقنن أيا كانت قدرته حتى وإن كانت مطلقة أن يلحظ اللحاظين معا، إما أن يلحظ الأمارة والقاطع بما هما، أو يلحظ المؤدى والواقع. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، لماذا لا نقول أن هناك جامع بين اللحاظين؟ الجواب: لا يوجد جامع بين اللحاظين. إذن يستحيل أن نقول هناك تنزيل مطلق، المولى نزل الأمارة منزلة القاطع الطريق المحض، ونزلها منزلة القاطع الموضوع الطريق. كلا هذين التنزيلين نستفيده من دليل واحد، هذا هو المحذور. لو إجاني دليل ينزل الأمارة منزلة القطع الطريق المحض، هكذا استدرنا منه، ثم ذهبنا إلى دليل آخر ينزل الأمارة نفسها منزلة القطع الموضوع الطريق، شكوا بها، لا ضير في ذلك. المشكلة من دليل واحد وتنزيل واحد نستفيد التنزيلين معا واللحاظين معا، هذا مستحيل. إذن هاي المحاولة محاولة غير تامة، هذه محاولة غير تامة. أعتقد التطبيق نخليه إلى يوم. نعم التطبيق نخليه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.